أسير ودرب يدرب الفنا وزادي يصبت متاع القلب.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يبدأ اليوم المناورات الكبرى للطائرات المسيرة. إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تطبيقاً لقرار البرلمان. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني في العديد من دول العالم. تفاصيل النشرة. يبدأ الجيش الإيراني اليوم مناورات قتالية بمحافظة سمنان ومناطق أخرى بمشاركة مئات الطائرات المسيرة، وتستمر ليومين. ويقوم مختلف أنواع الطائرات من هذا النوع بأداء مهام قتالية واستخبارية إلى جانب الرصد والاستطلاع وعلى مديات تحليق متفاوتة وفي نطاق واسع. إلى ذلك ستتم إزاحة الستار لأول مرة عن معرض يضم بعض معدات الطائرات المسيرة والأنظمة التي أنتجها خبراء الجيش والتصنيع الدفاعي في المجال. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من منشأة فوردو، مشيرا إلى أن هذا القرار يتماشى مع قانون تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية قانون حقوق الشعب الإيراني. وأضاف بهروز كمال وندي: لقد تم الوصول إلى مستوى الاستقرار، ونحن الآن ننتج يورانيوم مخصب بنسبة 20%، ولدينا القدرة على التخصيب بنقاوة تزيد على ذلك بسهولة. لتسليط الأضواء على بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في إيران، نستمع إلى ما يقوله الكاتب والمحلل السياسي السيد مصدق مصدق بور.
الخطوة التي اتخذتها إيران اليوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وبدأت طبعا في مجمع فردو، هذه تأتي يعني في سياق تنفيذ الحكومة لقانون صادقة على البرلمان الإيراني، وهو قانون مبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر على إيران بسبب البرنامج النووي. طبعا أهداف إيران أولا تعزيز موقفها في المجال النووي، وأيضا محاولة الضغط على الطرف الغربي لتأدية التزاماته. أنتم تعلمون إيران اتخذت يعني عدة خطوات، وكانت يعني قد طالبت يعني بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وعودة الحظر، انتظرت إيران لمدة عام وهي تنتظر تنفيذ الوعود الأوروبية وأيضا تنفيذ 11 شرطا كانت إيران قد تقدمت فيها لجانب الأوروبي ولم يتم تنفيذها. بينها من هذه الشروط حفظ وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران، إيجاد قنوات مالية مؤثرة للتعامل مع إيران، استمرار تصدير النفط الإيراني، استمرار العلاقات على صعيد النقل والشحن البري والجوي والبحري والحديدي، وحماية الشركات أمام العقوبات الجانبية الأمريكية. ولكن بعد عدم تنفيذ هذه الالتزامات، تعلمون يعني المجلس الأعلى للأمن القومي اتخذ العام الماضي الخطوة الأولى على صعيد خفض الالتزامات، منها وقف بيع مخزون اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، ثم جاءت الخطوة الثانية بعد 60 يوم برفع نسبة التخصيب إلى أكثر من 3.67، ثم جاءت أيضا بعد 60 يوم الخطوة الثالثة وهي إلغاء القيود أمام أنشطة الأبحاث والتحقيقات النووية، الخطوة الرابعة ضخ الغاز في منشأة فوردو، وفي نهاية العام الماضي اتخذت الخطوة الأخيرة وهي تجميد كافة القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي. طبعا هذه الخطوة يمكن العودة عنها لأنها اتخذت ردا على انسحاب أمريكا وعدم تنفيذ الجانب الأوروبي للوعود التي قطعها على إيران.
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس راقشي أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لا يعني موت الاتفاق النووي، وقال راقشي أن التخصيب بهذه النسبة أمر قانوني بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات وكذلك الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن عملية التخصيب بهذه النسبة تدل على التطور العلمي والنووي في إيران. أقامت جمعية الصدقة الفلسطينية الإيرانية ملتقى الشهداء في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية وحضور عدد من السفراء، حيث أكد الحاضرون مواصلة الدرب حتى الشهادة أو النصر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أقامت جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية ملتقى الشهداء بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية وحضور عدد من السفراء، أكد خلاله الحاضرون مواصلة الدرب حتى الشهادة أو النصر.
عزاؤنا جميعا بأن هذا الدم إنما يتدفق مرة أخرى في عروق النضال والكفاح والصمود والمقاومة حتى يتم التحرير وحتى يتم النصر الكامل.
لعب دورا رئيسيا في تطوير إمكانات المقاومة الفلسطينية أولا وغيرها من قوى المقاومة في تطوير إمكاناتها على مختلف الصعد: التسليح، التدريب، التصنيع، التمويل.
شهادة سليماني الذي كان حاضراً في كل جبهات وميادين المقاومة تشكل اليوم دافعاً أكبر لكل المقاومين الذين عهدوه على أن يكونوا أوفياء لدمائه.
الحاج قاسم سليماني غاب عنا ولكنه حاضر بفعله الميداني كل يوم، كل بندقية يحملها مقاوم فيها قاسم سليماني، كل صاروخ يطلق فيه قاسم سليماني، كل موقف يقال في خط المقاومة هو حاضر في هذا الموقف.
لا شك أن استشهاد سليماني شكل نقطة تحول تاريخية لكل أبناء محور المقاومة على وجه العموم ولأبناء فلسطين خاصة، فلسطين التي كانت قبلته وفي قلبه والتي ستحمل أثره كل رصاصة باتجاه العدو الصهيوني.
دم الشهيد سليماني ما زال يغلي في شرايين كل أبناء محور المقاومة وحاضرا في كل الساحات والجبهات والميادين.
توعدت حركة النجباء العراقية بالاقتصاص من قتلة الشهيدين سليماني والمهندس، وقال رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ علي الأسدي إن النخوة العربية والشهامة الأصيلة للشعب العراقي تأبى أن يعتدي الغرباء على ضيفه وأبنائه. ولفت الأسدي إلى تشكل فصائل مقاومة جديدة على إثر اغتيال قادة النصر، مشيرا إلى تولي الهجمات على الأرتال العسكرية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة. واتهم الأسدي أطرافا عراقية بالسعي إلى تعطيل تنفيذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية. أحيت مدينة حماة وسط سوريا الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر سليماني والمهندس عبر حفل تأبيني رسمي وشعبي حاشد. وخلال المراسم ألقى عدد من علماء الدين ومسؤولين سوريين كلمات في المناسبة تناولت دور الشهيد سليماني ومساهمته الكبيرة في معركة تحرير سوريا من قبضة الإرهاب. واختتمت المراسم باستعراض عسكري لقوات الدفاع المحلي التي أشرف على تدريبها وإنشائها القائد الشهيد وشاركها الكثير من المعارك. قتل وأصيب عدد من مسلحي قسد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجمات استهدفتهم في ريفي الرقة والحسكة بسوريا، وخلال انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا قسد على طريق المنخر بريف الرقة سقط 3 مسلحين قتلى وأصيب 4 آخرون، كما قتل مسلح آخر لها جراء استهدافه بطلق ناري في مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي. أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بالقرب من بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وكان جمع من الفلسطينيين يقفون بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري عندما أطلق الجنود الصهاينة النار عليهم. وإلى الغرب من جنين داهمت قوة الاحتلال قريتي زبوبة وطورة واقتحمت عدة منازل، كما أصيب شاب بحروق والعشرات بالاختناق خلال مواجهة مع قوة الاحتلال في مخيم العروب وبلدة بيت آمر شمالي الخليل. هنأ عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي قطر وشعبها على رفع الحصار وإعادة العلاقة بينها وبين السعودية، وأعرب الحوثي عن الأمل بأن يكون ذلك بداية لإنهاء الحروب والتوترات في المنطقة وعودة الحكمة العربية بتعزيز التأخي وإيقاف العدوان على اليمن وفك الحصار عنه. ولفت الحوثي إلى أن محك المصالحة يقوم على 3 دعائم: ألا يكون فك الحصار شكليا، وألا تكون من أجل التطبيع، وأن يكون ناب عن استقلالية كل دولة مع الحفاظ على علاقاتها الندية الدولية. قرر الديمقراطيون الأمريكيون تقديم مشروع قرار إلى الكونغرس لتوبيخ ترامب بشأن الضغوط التي مارسها لقلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا. وقال المشرع الديمقراطي عن الولاية هانك جونسون إنه سيقدم المشروع اليوم في مجلس النواب، وفيما اعتبرت كامالا هاريس نائبة بايدن ما فعله ترامب إساءة استخدام جريئة للسلطة، وصفه بوب باور كبير مستشار بايدن بأنه هجوم على الديمقراطية الأمريكية. أشار البنتاغون مجددا إلى أن حاملة الطائرة الأمريكية نيميتس ستبقى في المنطقة بسبب ما أسماه التهديدات الأخيرة من جانب إيران بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية سحبها من الخليج الفارسي. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
التخبط والسياسة المثيرة للتساؤلات هي ديدن الإدارة الأمريكية في أيامها الأخيرة حول منطقة الخليج الفارسي والتحركات التي تقوم بها في المنطقة. فبعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية سحب حاملة الطائرات نيميتس من الخليج الفارسي، أشار البنتاغون مجددا إلى أن نيميتس ستبقى في المنطقة بسبب ما أسماها التهديدات الأخيرة من جانب إيران. ونيميتس متواجدة في الخليج الفارسي منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكن وسائل إعلام أمريكية قالت الأسبوع الماضي إن كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الخطوة هي إشارة لخفض التصعيد مواجهة لطهران، تجنبا لحدوث صدام في الأيام الأخيرة للرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب في منصبه. وبحسب الصحيفة فإن الخطوة أتت بسبب اعتراضات كبار المستشارين العسكريين، مما يمثل انعكاسا لاستراتيجية استعراض العضلات الأمريكية التي استمرت لأسابيع في المنطقة. غير أن ميلر أصدر الأحد بيانا معاكسا زعم فيه أنه بالنظر إلى التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، فقد أمرت حاملة الطائرات نيميتس بوقف إعادة انتشارها الروتينية. وحيال تلك التحركات الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي أكدت طهران أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي تحرك ضدها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن دخول حاملة الطائرات أو خروجها من المنطقة لا يهم إيران، لكنها لا تتمنى حصول تحركات مريبة في الأيام الأخيرة من ولاية ترامب. وحذر خطيب زاده من المؤامرات الأمريكية وقال إنها تلحق الضرر بكامل المنطقة، داعيا دول الجوار إلى الحذر من الوقوع في شباك واشنطن. وخلال محطات عديدة أكدت الجمهورية الإسلامية مرارا أنها ستحمي حقوقها ولن تسمح بأي اعتداء على مصالحها الاستراتيجية، فطهران جاهزة لجميع السيناريوهات، وهي تؤكد رصد كل التحركات الغربية في منطقة الخليج الفارسي سواء الاستعراضية منها أو السرية، وأن الرسائل التي أرسلت لمن يعنيهم الأمر هي على هذا الأساس.
إلى العناوين. الجيش الإيراني يبدأ اليوم المناورة الكبرى لطائرة مسيرة. إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تطبيقاً لقرار البرلمان. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني في العديد من دول العالم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بألف ألف خير. أحبتي، بعد لحظات وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد قليل تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية، متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال، يأتيكم في الساعة 9:38. يليه آداب شرعية لحياة طيبة. في تمام الساعة 10 موعدكم مع النشرة خبرية ومجموعة من التقارير. المنتدى الإذاعي يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 10:12. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 11 تماما. إيران اليوم، المشهد السياسي، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 11:10. بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 12:03 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:10. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية الحب والوفاء نبعثها لحضرتكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين الفضاءات الأدبية، والتي سنخصصها في هذه الحلقة وعدد من الحلقات الأخرى لمناقشة ظاهرة الترجمة ودورها البالغ الأهمية في التواصل الثقافي والفكري والحضاري بين شعوب العالم المختلفة. كونوا معنا، مشكورين. أيها الأطائب، لا يخفى على أحد أهمية الترجمة بين اللغات المختلفة، فكثير من العلوم والمعارف والعادات والتقاليد والمناسبات الاجتماعية وغير ذلك من الأنشطة والمفاهيم والأفكار الإنسانية يتم نقلها بين مختلف الثقافات والبلدان والشعوب من خلال الترجمة، ليتم التعارف والتقارب بينهما، تصديقا لقوله تعالى في سورة الحجرات الآية 13: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، صدق الله العلي العظيم. ففي هذه الآية دلالة واضحة على أن الناس مختلفون وأنهم شعوب وقبائل متباعدة جغرافيا وفكريا، وأن الله تعالى قد جعل هذا الاختلاف في اللون واللسان والتفكير ليشجع الناس على التعارف فيما بينهم. فلولا اختلافهم في اللغة والعرق والعادات والتقاليد وغيرها من الفوارق لما كان هناك حاجة للتعارف. ومنذ فجر التاريخ وبداية التواصل البشري بين مختلف الشعوب والقبائل في أرجاء المعمورة القريبة والبعيدة، كانت هناك حاجة ماسة لوجود مترجمين يتقنون أكثر من لغة لإيصال الرسائل الشفهية والمكتوبة بين مختلف الشعوب والقبائل، فيتم التواصل وتتحقق غايات هذا التواصل المختلفة بدءا من حالات الحرب والصلح والسلم والمعاهدات وتبادل الأسرى وغيرها من قضايا تتعلق بالحروب والهيمنة، وانتهاء بجهودهم في نقل العلوم والمعارف والخبرات في مختلف ميادين العلوم والمعرفة لتحقيق الازدهار والتقدم والرفاهية للإنسانية جمعاء. فكان دور المترجم دور الوسيط الثقافي الذي يسهل التواصل والتقارب بين مختلف الثقافات والبلدان، وكان الرحالة والتجار يقومون بالترجمة أنفسهم لأنهم كانوا كثيري السفر والاحتكاك بشعوب وثقافات عديدة، مما مكنهم من إتقان أكثر من لغة إلى جانب لغاتهم الأم، فنقلوا جوانب كثيرة من ثقافاتهم الأم إلى بلدان أجنبية سافروا إليها، ونقلوا جوانب كثيرة من ثقافات أجنبية إلى شعوبهم وبلدانهم وثقافاتهم. ومع تقدم العلوم والمعارف وانتشار تكنولوجيا المعلومات في عصرنا الرقمي، ازداد الطلب على المترجمين المحترفين للمساهمة في نقل هذه العلوم والمعارف إلى اللغات الحية في مختلف البلدان، بحيث تنهل الإنسانية جمعاء من تلك العلوم والمعارف وتحقق التطور والازدهار المنشود. وعلى الرغم من تطوير برامج حاسوبية للترجمة الآلية، إلا أن الاستغناء عن المترجمين المحترفين حتى يومنا هذا مستحيل وغير ممكن، وذلك لأن الترجمة تحتاج إلى فهم الكلام المراد نقله إلى لغة أخرى في السياق المحدد وحسب خصائص اللغة المنقول منها والمنقول إليها، بالإضافة إلى الأبعاد الثقافية لكل لغة، وهذه الاعتبارات لا يمكن للترجمة الآلية التي تنتجها برامج الحاسوب الآلي وتطبيقات الأجهزة الذكية الإحاطة بها وتمييزها كما يفعل المترجم المحترف. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، حول الترجمة كوسيلة لتأسيس الحضارات وترسيخها من خلال التلاقح الفكري الناجم عنها ودورها الهام في هذا الصدد، ندعوكم للاستماع إلى الحوار الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور فرهاد رجبي، أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، كما تعلم أنه الترجمة تعتبر وسيلة لتأسيس الحضارات وترسيخها من خلال التلاقح الفكري الناجم عنها، كيف تقرأ هذا الشيء؟
السلام عليكم أيها المستمعون الكرام. قبل كل شيء أشكركم السيدة لهذا الاتصال، وأريد في هذه اللحظة أن أوضح لكم وجهة الآراء حول الترجمة وحول دور الترجمة في إيجاد العلاقات الودية بين الحضارات المختلفة أثناء التاريخ. كما نعلم، الحضارات في أثناء التاريخ يمكن أن تلعب دورا مهما حول توثيق العلاقات الودية بين الناس، بين الشعوب المختلفة. والترجمة تستطيع أن تلعب دورا مهما. لماذا؟ لأننا حينما نترجم، حينما نواجه بترجمة على نص، في الحقيقة نحن نستطيع الاستفادة للنصوص المختلفة في اللغات المختلفة. يعني نرى ظاهرة الترجمة ظاهرة تساعد لإيجاد العلاقات، لإيجاد الصلات الودية بين الشعوب المختلفة. مثلا نذكر دور الترجمة مثلا حول كتاب ألف ليلة وليلة. هذا الكتاب النقطة المشتركة بين الشعوب المختلفة، بين الثقافات المختلفة، بين اللغات المختلفة. يعني بعد ترجمة هذا الكتاب إلى الفارسية، ثم إلى العربية، ثم إلى الفرنجية، ثم إلى الإنجليزية، وثم إلى اللغات الأخرى.
طيب دكتور، أنتم ذكرتم أن فائدة الترجمة هي لتعميق وترسيخ العلاقات بين الشعوب المختلفة، ولكن في نفس الوقت الترجمة لها دور هام من حيث تبادل المعلومات، معرفة ثقافات الشعوب المختلفة والنتاجات الحضارية.
على رأي الخبراء الكبار حول الترجمة، لا يمكن لنا القول أن الترجمة في الحقيقة يعني تطور الناس من لغة إلى لغة أخرى، بل الترجمة في الحقيقة تمهد أرضية واسعة لاستمرار حياة الناس في اللغات المختلفة. يعني حينما نترجم بترجمة الناس في لغة أخرى، في الحقيقة نحن يمكن لنا القول أن هذا الناس في الحقيقة يستمر حياته في لغة أخرى. واستمرارية الناس في اللغات المختلفة لا يمكن إلا بواسطة الترجمة.
أيضا دكتور، يعني الترجمة هي وسيلة لتبادل الثقافات. أنا لا أعرف الثقافة الوادي الرافدين كيف هي، والغير لا يعرف ثقافة إيران، ولكن عندما يكون هناك ترجمة سوف يكون هناك تعارف على الثقافات المختلفة، نقل المعلومات المختلفة منذ عصور قديمة وإلى وقتنا الحاضر، سوف يكون هناك تبادل نتاجات حضارية بين البلدان المختلفة. لا أدري ماذا تقول حضرتك في هذا المجال.
في الحقيقة إن التعارف بين الشعوب كما نعلم أن هذه ظاهرة محمودة في التعاليم الدينية، في تاريخ الفكر، وأيضا في تاريخ الحضارين. أن التعارف خاصة في هذه الأيام هو الحلقة المفقودة العلاقات بين الشعوب المختلفة. أعتقد بدوري أن الترجمة في الحقيقة طريق واسع، طريق مطمئن، طريق سهل لإيجاد هذه العلاقات، لإيجاد هذه التعرفات. مثلا كيف يمكن لنا العلاقة بثقافة المختلفة في أرجاء العالم؟ جمع الترجمة في الحقيقة، الترجمة يمكن أن تمهد لنا هذه الفرصة.
نعم، أحسنتم كثيرا. الدكتور فرهاد رجبي، أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا جزيلا لك.
أعزائنا الكرام، كنا مع لقاء حول الترجمة وتأسيس الحضارات، وهذه عودة لما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية. العربية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الإخوة والأخوات، تقع على المترجم مسؤولية المساهمة في التقارب الثقافي بين مختلف الثقافات من خلال اختياره ترجمة أعمال أدبية واجتماعية وفلسفية وعلمية تعكس تجارب وموضوعات ومفاهيم إنسانية عامة تشترك فيها كل الثقافات والشعوب، ومن خلال التجربة الشخصية في ترجمة أعمال أدبية قديمة وغيرها من الأعمال الأدبية التي تعالج قضايا إنسانية عامة قد لا يختلف حولها شخصان من بلدين وثقافتين مختلفتين. وهنا يكمن دور المترجم الفطن الذي يسعى لنقل هذه التجارب والموضوعات الإنسانية العامة بين مختلف البلدان والثقافات، فيحقق بذلك التقارب الحضاري أو الثقافي بين الشعوب البسيطة على اختلاف ألوانهم وألسنتهم ومشاربهم الاجتماعية والفكرية والدينية والسياسية وغيرها. ويمكننا القول مما سبق ذكره إن الترجمة عامل مساعد على التقريب بين مختلف البلدان والثقافات، لأنها تساهم في جعل الغريب وغير المألوف في ثقافة ما أو بلد ما مستساغا ومألوفا فيه من خلال ترجمة أعمال أدبية وكتب علمية متنوعة أجنبية إلى اللغة المحلية، وهذا بدوره يحد من انتشار ظاهرة فوبيا أو رهاب الأجانب ومعاداتهم. وينبغي للمؤسسات الحكومية على وجه الخصوص رعاية المترجمين وتقديم الدعم المالي والمادي والمعنوي لهم حتى يتمكنوا من المساهمة أكثر في نقل العلوم والمعارف بين مختلف البلدان والثقافات، مما يدفع عجلة التقدم والازدهار على المضي بوتيرة أسرع على كافة الأصعدة، وهذا سينعكس إيجابا على تعزيز التقارب الثقافي بين مختلف البلدان. أيها الأحبة الأكرم، وهكذا لعبت الترجمة وما تزال دورا عظيما في حوار الثقافات والحضارات وتلاقحها، وهي عامل رئيس لنهوض الحضارات، يطلع الناس بواسطتها في بلدانهم الأصلية على حياة البلدان الأخرى وتاريخها وحضارتها وحصيلتها من المعارف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، فيجري حوار تفهم من خلاله ثقافة من ثقافة أخرى، فيحدث التبادل والاغتناء ويتم النهوض والتطور. وقد يجلب هذا التفاهم بين الشعوب والأمم الوئام والسلام، ويبعد شر الانعزال والتعصب والحرب، وهو هدف هام من أهداف الترجمة. فلا بد أن تكون هناك ترجمة فاعلة من الشعوب للتعريف بأنفسها وثقافاتها ودينها، سعيا وراء الحوار الجاد، والترجمة هي جسر للاتصال الوثيق بين الشعوب والأمم. الترجمة
قدر مشترك بين كل الحضارات والأمم، ولا توجد أمة ولا حضارة لم تأخذ عن غيرها. لقد حفظت الترجمة تراث الإنسانية كلها وزادت عليه ونقلته إلى من تلاها، وبذلك كانت الترجمة دائما جسرا للتواصل بين الشعوب والحضارات على مر التاريخ، تعزز التلاقي والتلاقح الحضاريين، وترعى التقارب الثقافي بين الشعوب، تدحض الصدام وتدعم الحوار الثقافي بين أمم الأرض، وتفتح النوافذ على الثقافات الأخرى. إن الترجمة هي الجسر الذي يربط بين الشعوب والمحرك الأساسي للتفاعل بين الثقافات، وتعمل عملا حاسما في تطور ونمو وتبادل الأفكار والإنجازات. وأدت الترجمة دورا بالغ الأهمية في نقل المعارف والثقافات بين الشعوب، وتبقى الترجمة اللحمة التي تربط بين خيوط السادات في نسيج الحضارة البشرية، ولولاها لظلت الأقوام والشعوب متباينة متباعدة لا يربط بينها رابط، وبهذا لا يمكن أن يتحقق أي حوار أو تبادل ثقافي بدون الترجمة، فهي تضطلع بمسؤولية الدور المباشر في نقل أخبار الثقافة والإنجازات الثقافية والفكرية، وتحتل مكان الصدارة في تحقيق المواكبة الفكرية والثقافية، نظرا لأن الكتابة والنصوص المكتوبة كانت وما تزال العمود الفقري للتحصيل الثقافي، وبذلك تشكل الترجمة الركيزة الأساسية للحوار الثقافي. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مناقشتنا لموضوع الترجمة ودورها في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين الأمم والشعوب ستتواصل بإذن الله سبحانه ضمن الفضاء الآخر من فضاءاتنا الأدبية في الحلقة المقبلة بإذن الله. كونوا بانتظارنا وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
متنزهات إيران،
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال، نرجو أن تروق لكم. أعزائنا المستمعين، منذ الحلقتين السابقتين بدأنا الحديث باثنين من أهم الحدائق في مدينة طهران، وهما حديقة نياوران وحديقة سعد آباد. وفي هذه الحلقة حديث عن حديقة أخرى هي حديقة متحف عالم النبات، وكان قد بدأ بإنشاء هذا المتنزه في عام 1968 للميلاد، حيث تم تخصيص قطعة من الأرض إلى جانب الطريق السريع الرابط بين العاصمة طهران ومحافظة البورز غربها في المنطقة المسمى تشيدغر. وضروري أن نذكر أن مدينة كرج في غرب طهران كانت في السابق من الناحية الإدارية تابعة للعاصمة، إلا أنها اليوم وقد توسعت كثيرا مركز محافظة مستقلة هي البورز، والبورز اسم سلسلة جبال تقع بالقرب من طهران. وفي عودة إلى متنزه عالم النبات نقول إن مساحته تقارب 145 هكتارا، وترتفع أرض هذه المحمية الطبيعية عن سطح البحر 1320 مترا، والجو في هذه المنطقة شبه جاف، ومعدل الأمطار سنويا فيها 240 ملم. والظاهر أن في هذا المكان يلاحظ اختلاف ملحوظ في درجة الحرارة ما بين فصلي الصيف والشتاء، إذ تتراوح درجة الحرارة في الصيف ما بين 42 و43 درجة سيليزية أو مئوية، وفي الشتاء تتدنى الحرارة دون 10 درجات مئوية، ومرد ذلك الطبيعة شبه الجافة. وبخصوص تصميم متنزه عالم النبات في تشيدغر نقول إنه مستوحى من خرائط المتنزهات الإيرانية، ويتراءى للناظر في هذا المكان ميدان في المركز تتفرع منه نحو الجهات الأربع 4 شوارع تتوسطها المزروعات. أعزائنا المستمعين، إن هذا المتنزه وكما يبدو من اسمه ليس فقط مكانا لقضاء الوقت، بل هو مركز علمي يحتضن العديد من أنواع النباتات التي تم تصنيفها تبعا لقوانين التصنيف البيولوجي. ولنا القول إن هذا المتنزه متحف للنباتات، وفيه 247 ألفا من أنواع النباتات، وهو في الواقع أكبر متنزه علمي في إيران، وواحد من مشاهير المتنزهات النباتية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وساهم لفيف من خبراء علم النبات الإيرانيين في جمع وإعداد أنواع النباتات في هذا المتنزه. وإضافة إلى النباتات الإيرانية، تم جلب نباتات أخرى متنوعة من خارج إيران هي اليوم محفوظة في متحف عالم النبات. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرة المستمعين، في متنزه عالم النبات في غرب العاصمة طهران يتواجد كثير من الأشجار والشجيرات، ويقدم هذا المرفق العلمي دورات تعليمية وتثقيفية خاصة بالنباتات للراغبين في ذلك. ومن الجدير أن نذكر أيضا أيها الأحبة أن هذا المركز يوفر الإمكانيات اللازمة للحفاظ على كثير من النباتات وتداوم نسلها وعدم انقراضه، ومعروف أن الانقراض حالة طبيعية في الكائن الحي إذا ما فقد التأقلم مع البيئة ولم يكن في مستطاعه الهجرة إلى مكان آخر ملائم له. وثمة أمر آخر نريده هنا، وهو أن المحميات الطبيعية من هذا النوع تهيئ الأجواء المناسبة لتكاثر النباتات واستمرارها في حياتها من خلال إعداد ظروف المعيشة الطبيعية بما في ذلك درجة الحرارة وكمية الإضاءة، علما أن المعروف علميا أن النبات كائن حي يصنع غذاءه بنفسه بواسطة عملية التركيب الضوئي، حيث بالاستفادة من يخضور النبات أو كلوروفيل وبوجود ضوء الشمس كعامل مساعد يتم تحويل ثنائي أكسيد الكربون والماء إلى سكر أحادي بسيط هو سكر الجلوكوز. مستمعينا الأكرم، إن من يتجول في متنزه عالم النبات يلاحظ بيئات نباتية مختلفة مثل غابات شمال إيران ومنطقة بحر الخزر والسهول المتاخمة لجبال ألبورز وجبال زاغروس والمناطق الصحراوية، وتتوفر كذلك هنا نماذج من بيئات أخرى مما هو موجود في أوروبا وآسيا وأمريكا وشبه القارة الهندية والصين واليابان تحديدا. والذي زاد في جمال هذا المتنزه والمركز العلمي وجود حدائق الأشجار المثمرة والشلالات والبحيرات وحدائق الزهور النامية في المناطق الحارة والباردة والمعتدلة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم لبرنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم، نرحب بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة، وموضوع هذه الحلقة هو السلام تحية الإسلام. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرة هذه الحلقة.
أعزائي الأفاضل، كل شعب له عادات وتقاليد في السلام والمصافحة والترحيب، فالعرب قبل الإسلام كانوا يحيي بعضهم بعضا بعبارة أنعم صباحا وأنعم مساء، وبعض الشعوب تحيتهم برفع الأيدي، وفي اليابان التحية بالإنحناء والإشارة باليد، والبعض تحيتهم بالتقاء الأنوف وتقبيلها. في الهند التحية بالإنحناء والابتسامة، وفي مجتمعنا شاع التقليد للغرب برفع الأيدي للتحية وعبارة مرحبا أو صباح الخير ومساء الخير. لكن أجمل عبارة للتحية هي السلام عليكم، وهي تحية الإسلام الأولى، وهي كلمة تحمل معنى المحبة والمودة ونبذ الكراهية والحقد، وعلامة على الصلح ونسيان الماضي إن كان هناك حساسية أو سوء فهم، خصوصا عندما يقترن السلام بالمصافحة والمعانقة أحيانا.
إن طبيعة السلام الشامل في العلاقات الاجتماعية داخل الأمة وبناء شبكة العلاقات الطيبة في الأمة الإسلامية على أساس متين من السلام تجعل هذه الأمة أسرة واحدة متضامنة ومتكافئة ومتماسكة وجسدا واحدا يتملك شعور واحد وإحساس واحد بالألم والراحة. المؤمن أخو المؤمن، كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والسلام مما يجعل هذه الأسرة الواحدة تتماسك وتترابط فيما بينها وتنشر المحبة والأخوة والمودة بين أعضاء الأسرة وأفرادها كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، آباء وأبناء. ولذلك عده الإسلام من حقوق المسلم على أخيه، ففي نص يرويه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: للمسلم على المسلم 30 حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو، يغفر زلته ويرحم عبرته، إلى أن قال: ويرد سلامه ويطيب كلامه ويبر إنعامه، إلى نهاية الحديث الشريف. وقد ورد في النصوص الشريفة تأكيد على ثواب السلام ورد السلام أيضا بأحسن منه، ولذلك حكمة جليلة يشير إلى بعضها ضيفنا الكريم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني ما تفضلتم به حول التحية لعله من أبرز ما تعرض له القرآن الكريم حول أن يرد الإنسان التحية بمثلها أو بأحسن منها، وقد ورد ذلك في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. يعني نلاحظ أن القرآن الكريم مضافا إلى السنة النبوية التي وردت وحثت المسلمين على أن يردوا التحية، وكأن التحية ناشئة من معنى الحياة، كأن التحية من الحياة كأنها، وكأنها التحية هي التي يعني تستقيم بها الحياة. ولذلك نعم كأنه الحكمة في التحية هي معبرة عن مدى انسجام المجتمع فيما بينهم وعن مدى تقبل الأفراد لبعضهم البعض، لأن المجتمع الذي لا تحية فيه بين أفراده كأنه مجتمع يضمر الحقد على بعضه والبغض لبعضهم البعض. لذلك نستطيع أن نقول بأن التحية الإسلامية هي عبارة عن إظهار المودة والمحبة والسلامة والطمأنينة تجاه الآخرين، وهذا هو وجه السلام في الشريعة الإسلامية.
نحييكم من جديد أحبتي الأفاضل، ما زلتم تتابعون برنامج أداب شرعية لحياة طيبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي، إن علاقة الله تعالى بعباده قائمة على أساس من السلام والرحمة، وهو عز شأنه مبدئ كل سلام ورحمة، فمن أسمائه تعالى السلام، كما يشير لذلك قوله عز وجل في الآية 32 من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله تعالى يهدي عباده سبل السلام ومناهج السلام في حياتهم ومعيشتهم. يقول تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. فإذا اتبع الإنسان سبل السلام التي هداه الله إليها، فسوف يعيش حياة سعيدة ملؤها السلام مع أولياء الأمور ومع المجتمع ومع أسرته وأهله وذويه ومع نفسه ومع الأشياء.
نعم أعزائي المستمعين، السلام يقوي الروابط الاجتماعية ويزيد في المحبة والمودة، وهو وسيلة التعارف وأول خطوة لجذب قلوب الناس وكسب محبتهم وصداقتهم واحترامهم. وإذا اقترن مع الابتسامة والمصافحة والسؤال عن الصحة والأحوال يكون من عوامل التواصل الاجتماعي ومن أسباب كسب الأصدقاء ومن طرق السعادة والسلام، وأنه يزيل آثار التنافر والعداوة والبغضاء، وأنه يزيد في الحسنات ويؤدي إلى إصلاح ذات البين. جاء في كتاب أمال الصدوق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب فقال: يا بني عبد المطلب، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وتهجدوا والناس نيام، وأطعموا الطعام وأطيبوا الكلام، تدخلوا الجنة بسلام. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أولى الناس بالله ورسوله من بدأ بالسلام. وعنه صلى الله عليه وآله أيضا أنه قال: أطوعكم لله الذي يبدأ صاحبه بالسلام. وهنا نتساءل ما هي أهم الآداب الشرعية للسلام والتحية في الإسلام. عن هذا السؤال يجيبنا مشكورا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا.
لعله من أهم الأداب التي تعرض لها القرآن الكريم في مسألة التحية أنه عندما يحيى الإنسان بتحية فلا بد أن تكون أن يكون الرد وأن تكون الإجابة بأفضل مما ابتدأه به الآخرون. وهذا ما أيضا قلنا بأنه يؤشر إليه القرآن الكريم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فلا بد أن تكون التحية إما بمثلها أو بأفضل منها، وهذا هو أهم أدب في التحية. عندما يسلم علينا كما ورد في بعض النصوص أن يسلم الإنسان على الآخر، فإذا قال له السلام عليكم فيقول له وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فليقل له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فليضف عليه ما يشعره ما يشعر الطرف الآخر بالقبول لهذه السلام ولهذه التحية. ولذلك هذه أهم في التحية، أن الإنسان لابد أن يجيب بأحسن منها وبأفضل منها، وهذا ما يعبر أيضا عن التقبل للآخر، يعني كأنه عندما نرد التحية بأفضل منها وبأحسن منها فإننا نشعر الطرف الآخر بأننا نحن تقبلنا سلامه، بل نحن مسرورون بهذا السلام ونحن مرتاحون لسلامه، ولذلك نعطيه بأكثر مما ابتدأ به ونعطيه بأكثر مما تقدم به إلينا. وهذا ما استطيع أن أدعو إليه المسلمين، أنه الابتداء بالتحية قد يكون يشكل عاملا مهما للإنسان المسلم في حياته تجاه الآخرين، ولكن أيضا هناك أمر مهم جدا للآخرين أن يتقبلوه بأفضل مما تقدم به إليهم وبأحسن مما توجه به إليهم. وهذه التحية الإسلامية التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وآله، بل دعا إلى أكثر من ذلك، إلى أن لا نكتفي فقط بالسلام بألسنتنا، بل أن نمد أيدينا ونصافح بعضنا البعض لنشعر الطرف الآخر الذي يسلم علينا بأننا نحن مطمئنون إليه ومسالمون له، ونحن في أشد المحبة وأشد التواضع وأشد العلاقة الطيبة مع الآخرين.
نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من بيروت. أحبتي الأفاضل، إذن السلام مستحب مؤكد، ولكن رد السلام واجب، والأفضل الرد مع زيادة، إذ قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال السلام تطوع والرد فريضة.
والسلام يدل على التواضع وحسن الخلق والسماح. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء والصبيان، ويستحب السلام عند دخول البيت، والسلام على من نلقاه في الطريق، والسلام عند دخول المسجد أو أي مكان آخر. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح، وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وعنه صلى الله عليه وآله إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام.
أحبتي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج آداب شرعية لحياة طيبة.
نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، كل خطوة بجدها.